الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. يقول: وفي البخاري عن عمرو بن مصعب قال: سألت أبي عن قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان شعبة يسميهم الفاسقين. معايا هنا؟ وفي تفسير سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أهم الحرورية؟ قال: لا، أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحرورية الذين قال الله فيهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وخرج عبد بن حميد في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن سعد، فأتى على هذه الآية قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله يحسنون صنعا. قلت: أهم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس لهم، ليس فيها طعام ولا شراب. ولكن حرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فالأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم تأولوا التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدعة وهو بابهم الذي دخلوا فيه. والثاني لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف، فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، عن قوله: يحكم به ذو عدل منكم، وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة: حسب ما يأتيك بحول الله. مقصد الإمام الشاطبي والعلم عند الله أن أهل البدعة يأخذون من النصوص ما يروق لهم ويؤيد بدعتهم من وجه ولكنه ضعيف ويتكئون عليه، أيضا يأتون بما لهم وبما ليس عليهم، أيضا يقطعون النصوص بعضها عن بعض. وإلا لو أسقطوا النصوص وتعاملوا مع القرآن والسنة كوحدة واحدة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وهذا الذي أشار إليه جابر بن عبد الله لما جاءه رجل يتكلم عن كلام الخوارج ويريد أن يخرج، فقال له جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه: أتراك أعلم بكتاب الله مني؟ يقول الرجل فخشعت نفسه، ثم قال له: إنكم تأخذون آيات أنزلها الله عز وجل في الكافرين وتسقطونها على أهل الإيمان وأهل القبلة. وهذا هو عمل أهل المبتدعة في كل وقت وحين. ومنه روى عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري يقول في القدر، يقول في القدر يعني لا قدر والأمر أنف، فبعث إليه فحجبه أياما، يعني حبسه يومين ثلاثة، ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ وهذا هو الواجب على ولي الأمر حينما يسمع لمبتدع أن يرسل إليه، ولولي الأمر أن ينيب غيره أن يرسل إليه، لأن ولي الأمر لو جلس مع كل المبتدع إن شاء الله مش هيخلص، ولكن يكفي أن ينيب أحد، ويكفي إذا قامت الحدة على مبتدع أن تقوم على الآخرين وينصاع الجميع للحق. يقول: فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئا. قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر بن عبد العزيز اقرأ إلى آخر الصورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى بناء على ذلك غيلان الدمشقي أخذ جزءا من صورة معينة في القرآن نص، ولم يأتي على بقية النصوص، ولم يتعامل مع الشريعة كوحدة واحدة. وده الخلل اللي بيقع فيه المبتدعة، وإن شئت قل هذه صفتهم في كل عصر وفي كل مصر، يأخذون النصوص التي تتفق معهم من وجه على حد زعمهم ويتركون بقية النصوص. طب انت قرأت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآيات، لما لم تقرأ آخر الصورة؟ شأنك شأن من قال فويل للمصلين ثم سكت. وهذا هو ديدن المبتدع في كل وقت وحين. فلما قرأ عليه عمر ابن عبد العزيز ما قرأ قال له ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضلا فهديتني. خلاص كده أنا فهمت. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فصله. قال فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر. يبقى لما تكلم مع عمر بن عبد العزيز ووجد إن الحج عليه قائمة قال لك يا واد إيه، قل له انت بقى رجعت وخلاص، واصبر شويه اهو مصير الموت وتبدا تتكلم انت كما تريد. ومن اجل ذلك افطنوا، الله يبارك فيكم، الذي دعا الى البدعه واصلها ونافح عنها واوى من دعا اليه ولم ينكر، هذا لكي تقبل توبته ويبدل ويعظم لا بد ان يضرب له اجل حتى يغلب على الظن أنه استقام. وإلا إن قلنا قالك قالك عم أنا خلاص أنا غلطان والكلام اللي عنده كله غلط، خلاص بقى خليني بقى الكبير بتاعك زي ما كنت، اتفضل أنت الكبير، خطأ بين تضرب له أجل. وذكر عن الإمام أحمد نضر الله وجهه قال يضرب للمبتدع سنة كاملة. هل يا ترى سيظل على ما رجع عنه أم أنه تاب فعلا توبة نصوح؟ وهذا الذي نوجهه لكل إخواننا طلبة العلم، لا تنخدعوا لا تنخدعوا وانتبهوا، والمؤمن كيس فطن. يبقى يكلم معك بقى بشوية كلام معسول ويقول لك أنا غلطان وكلام من ده، طيب ما تقطع المنبر وتقول كما كنت تقول والشرع يلزمك بذلك. أصل طالما جاب كلمة أصل كف عن الكلام عنه، هذا ما زال الهوى مؤثر في نفسه. يقول وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر؟ قال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. تخيل يعني قطع يده واحد بيقول طب ده مش قضاء وقدر، قال لك لا ليس بقضاء وقدر. طب النوعية دي ماذا زوده بعد ذلك؟ قال لا، يعني فعل بك ما فعل ومع ذلك ما زدت تكذب بالقدر، خلاص بقى ما عادش لك إلا القتل. كذلك البلاد تسير في خراب ودمار ومع ذلك القوم مصرون، ماذا تريد؟ ضلال أكثر من ذلك وأعظم من ذلك. يقول والثالث لأن الحرورية جردوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك كثير من أهل البدع شائع وسائرهم يفسدون بوجوه من إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبه عليها الكتاب كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأشبه ذلك، وفي الحديث إن الأمة تتفرق على 70 فرقة. وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا فقد وافق أباه على المعنى المذكور. ثم فسر سعد بن أبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم، وذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ قلوبهم، وهو راجع إلى آية آل عمران. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعم، وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإنه أدخل رضي الله عنه الحضورية في الآيتين بالمعنى، وهو الزيغ في إحداهما، والأوصاف المذكورة في الأخرى لأنها فيهم موجودة. فآية الرعد تشمل بلفظها لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة، وإن حملناها على الكفار خصوصا فيطرأ أيضا فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسب ما هو مبين في الأصول. وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام، ومن هنا كان شعبة يسميهم الفاسقين يعني الحرورية، لأن معنى الآية واقع عليه وقد جاء فيها والله لا يهدي القوم الفاسقين. والزيغ أيضا كان موجودا فيهم فدخلوا في معنى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدع بالحرورية بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها يزيغ الزيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما سئل عنهم على الخصوص والله أعلم، لأنهم أول من ابتدع في دين الله فلا يقتضي ذلك تخصيصا. وأما المسؤول عنها أولا وهي آية الكهف، فإن سعدا نفى أن تشمل الحرورية، وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخصرين أعملا بالحرورية. فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل قال قام ابن الكواء إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال منهم أهل حروراء، وهو أيضا منقول في تفسير سفيان الثوري وفي جامع ابن وهب أنه سأله عن الآية فقال له ارق إلي أخبرك، وكان على المنبر فرق إليه درجتين فتناوله بعصا كانت في يده فجعل يضربه بها، ثم قال له علي أنت وأصحابه. وخرج عبد بن حميد أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم قال أخبرني رجل من بني أود أن علي خطب الناس بالعراق وهو يسمع، فصاح به ابن الكواء من أقصى المدرج فقال يا أمير المؤمنين من الأخسرين أعمالا؟ قال أنت. فقتل ابن الكواء يوم الخوارج، ونقل عن بعض أهل التفسير أن ابن الكواء سأله فقال أنتم أهل حروراء وأهل الرياء الذين يحبطون الصنيعة بالمنة. فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض ما شملته الآية. ولما قال سبحانه وتعالى في وصفهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم. كلمة وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء أي أنهم يظنون أنهم مبتدون، وده هذا هو الفرق بين العاصي والمبتدع، إن المبتدع بيفعل ويظن أنه يتقرب إلى الله بفعله، أما العاصي يعصي ربه وهو يعلم أنه يعصاه. وعليه توبة المبتدع فيها صعوبة وتوبة العاصي قريبة المنال. يقول دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموما كانوا من أهل الكتاب أولا، من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وسيأتي شرح ذلك بعون الله. فقد يجتمع التفسيران في الآية، تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى وتفسير علي بأنهم أهل البدع، لأنهم قد اتفقوا على الابتداع. ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه، وهو التأويل بالرأي. فاجتمعت الآيات الثلاث على ذم البدع، وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص بأن كل آية اقتضت وصفا من أوصاف المبتدعة فهم مقصدون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء، إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب إلى غير كتابهم، فنزلت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وخرج عبد بن حميد عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، ثم تلا هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اكتب في الهامش عندك فليس مني تحتمل أمرا، من ترك السنة إلى غيرها مع اعتقاده أن غيرها أفضل منها فليس مني، أي كفر كفر أكبر. من ترك السنة إلى غيره وظن أن غيرها أفضل منها أو مساو لها فليس مني، أي كفر كفر أكبر. من ترك السنة إلى غيره مع اعتقاده أن غيرها أفضل منها أو مساو لها فليس مني، أي كفر كفر أكبر. ومن خرج منها بضرب من التأويل، بضرب من التأويل مع عدم الاعتقاد بأن غيرها أفضل منها أو أحسن منها فليس مني، أي ليس على طريقتي ولا على هدي ولا يلزم منه الكفر. ومن ترك السنة إلى غيرها بضرب من التأويل، الكلام ده كله يا اخواننا حاصل كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، بضرب من التأويل مع عدم الاعتقاد بأن غيرها أحسن منها أو مساو لها فليس مني، أي ليس على طريقتي ولا يلزم منه التكفير. فليس مني أي ليس على طريقتي ولا يلزم منه التكفير. طبعا يقول وخرجه وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة يعمل بها من بعده. وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير. فروي عن عبد الله قال ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعدها فإن له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما أخرت من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. خرجه ابن المبارك وغيره. وجاء عن سفيان بن عيين وأبي قلاب وغيرهم أنهم قالوا كل صاحب بدعة أو فرية ذليل، واستدلوا بقول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وخرج ابن وهب عن مجاهد في قوله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يقول ما قدموا من خير وآثارهم الذي أورثوا الناس بعدهم من الضلال. وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء، ردة أي مروقا من الشريعة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر الأجل عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال والذي نفس أبي الجوزاء بيدي لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم. نعم لا أصحاب الأهواء لا قرد وخذيب صحيح. ولقد دخلوا في هذه الآية أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة، فلنقتصر على ما ذكرنا ففيه إن شاء الله الموعظة لمن الطعم والشفاء لما في الصدور. فصل الوجه الثاني من النقل. يبقى الإمام الشاطبي هنا انتهى من ذكر الآيات من القرآن على ذم البدعة والمبتدعة، وقبل ذكر الآيات ذكر ذم البدع من جهة العقل، يعني المعقول صاحب العقل الصريح يذم البدع والمبتدع، ثم انتقل إلى الأمر الثالث وهي النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية والتي تذم البدعة والمبتدعة. قال: الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر، إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوي في ذلك من كان بدعة أو معصية. يبقى كأن الإمام الشاطبي جمع في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أدخل فيه البدعة وأدخل فيه المعصية. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعند النسائي: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة، وعن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول: إنما هما إثنتا، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وفي لفظ: غير أنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خميس. وفي رواية أخرى عنه: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي الله بل محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمر فتقسو قلوبكم، ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس آتيا. وفي رواية أخرى عنه: أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وروى ابن ماجه مرفوعا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. والمشهور أنه موقوف على ابن مسعود. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وفي الصحيح أيضا عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجر، ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره، ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. خرجه الإمام الترمذي. وكما تعلمون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير، ليس معنى ذلك أنه أحدث، بل كان السنة مطموسة أو نسيها القوم فاستعان بالله هذا الرجل وأتى بها. وروى الترمذي أيضا وصححه، وأبو داود وغيرهم عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن هذا موعظة مودع، فبماذا فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، الفاء للتعقيب والمباشرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح عن حذيفة أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال فقلت هل بعد ذلك الشر من شر؟ بعد ذلك الشر من شر؟ بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قول أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا أي من بني آدم ويتكلمون بألسنتنا لها تأويلان. التأويل الأول بألسنتنا أي بلسان الشرع، يبقى يأتي بأدلة لهدم الشريعة للشبهات. القول الثاني بألسنتنا أي بلغة العرب، وكلا الأمرين واقع. فإذا نظرت إلى كلام طه حسين ومن هم على شاكلته من إتقانه للغة وجزالة الألفاظ التي يستخدمها تيقنت بالحديث. وإذا نظرت إلى علماء السوء إلى المبتدع وليهم لأعناق الأدلة اتضح لك الحديث، وإلى الله المشتكى. يقول فقلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت فأنت على ذلك. وفي حديث الصحيفة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، آوى محدثا، إما أن يكون إيواء حسيا وإما أن يكون إيواء معنويا. الإيواء الحسي يعشيه ويغديه بعد أن يلقي المحاضرة عن البدع ويعطيه من الألوان من الأموال وينشر مذهبه، هذا كله إيواء حسي. أما المعنوي أقل يسكت عنه ولا ينكر عليه، فهذا بنص الحديث من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدا. وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع، والبدع من أقبح الحدث، وقد استدل به مالك في مسألة تأتي في موضعها بحول الله، وهو إن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى. وفي الموطأ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، الحديث، إلى أن قال فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم أي ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا. حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدعة، وحمله آخرون على المرتدين عن الإسلام، والذي يدل على الأول. ما المعني بالأول؟ أهل البدعة. أحسن ما خرجوا خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاش قال سألت أنس بن مالك فقلت إن هاهنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك، وحوض كما بين أيل إلى مكة أباريقوه كنجوم السماء، أو قال كعدد نجوم السماء، له ميزابان من الجنة كلما مضب أمدان، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وسيريده أقوام ذابلة شفاههم، ذابلة شفاههم أي من شدة العطش، فلا يطعمون منه قطرة واحدة، من كذب به اليوم لم يصب منه الشراب يومئذ. فهذا الحديث على أنهم من أهل القبلة، فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج، والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال وغيرهم، مع ما في حديث الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرفهم بالغرة والتحجير الذي جعله من خصائص أمته صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو لم يكونوا من الأمة لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. يعني الإمام الشاطبي يريد أن يقول أن الذين يبعد بهم عن الحوض هم من المبتدعة، أي من الأمة. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه يستدعى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال عياذا بالله، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ويحتمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع كحديث الموطأ، ويحتمل أن يراد به من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث رواية أخرى سيأتي ذكرها والكلام عليه إن شاء الله، ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء، الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع. وفي الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهو آت على وجوه كثيرة في البخاري وغيره. كل هذه النصوص يا أخواننا يسردها الإمام الشاطبي للدلالة على ذم البدع والمبتدعة. أما شرح النصوص وما فيها من أحكام وقواعد سيأتي إن شاء الله، لأنه قسم الكتاب كما تعلمون إلى أبواب، أول باب اللي هو تعريف البدعة، بعد ذلك ذم البدعة وقسمه إلى محاور من جهة النقل والعقل، من جهة العقل وبعد ذلك من جهة النقل والنقل من القرآن وإيه ومن السنة. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فتأملوا. نعم المقصود بالسنة هنا يا أخوانا ليس في اصطلاح الأصوليين، ولكن المقصود بالسنة هنا هي الدين والشريعة. فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلال، وفي رواية لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، وهو أشد في التحذير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وفي رواية فيه الهدى من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، وفي رواية من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما خرجه ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤهم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقض ذلك من أجورهم شيئا، ومن اتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. ولابن وضح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحببت أن لا توقف على الصراط طاعة طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. طيب أكيد أخر هذا القدر لأن وقت المتبقى على المغرب ما ينبغي أن يشغل بغير الأذكار الشرعية، ونكمل إن شاء الله بقية هذه النصوص، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.